والآن مع الجزء الثاني.
بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت سورة تفسير سورة العصر من بائع ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ ان سورة العصر فيها ايه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر. ان الانسان لفي خسر، يعني كل الناس في خسر. ان كلمة الانسان يعني كل انسان، ثم استثنى قلة قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء فقط هم الذين ينزهون من الخسران. لماذا الانسان في خسر؟ لانه اذا لم يستثمر نعمة الوقت ونعمة الصحة في هذه الاشياء الاربعة، امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فانه يخسر رأس ماله، سيخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال رأيت هذا الرجل بائع الثلج في نيسابور. ما ادري كيف كانوا يصنعون الثلج، لكن المهم انه قوالب الثلج المعروفة ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج، فالسوق انفض وصلاة العصر الناس صلتها، فباقي عنده ألواح من الثلج اللي هي رأس ماله ثلج ماء مجمد بيبيعه للناس، فالثلج ايه ما تباعش، والعصر خلاص العصر السوق بينفض. فالرجل كان يسير كالمجنون في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. رأس ماله مية متجمدة، إذا ذابت هل يبقى عنده رأس مال؟ فذاك نفس الشيء، رأس مالك أنت هو الوقت، فإذا ضيعت الوقت فأنت تخسر رأس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبيّن تبارك وتعالى في هذه الإشارة العظيمة في الحلف والقسم بالعصر أن العصر هو الزمن والوقت نعمة عظيمة فلا تسبوها، بل هي نعمة شريفة، ولذلك أنا أقسم بها وأقول والعصر، أقسم بها أنها نعمة شريفة. السيء ليس الزمان، إنما السيء هو أفعالكم أنتم، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. فما فيش حاجة اسمها زمن أسود وزمن كذا وأيام كذا، وإنما نحن أعمالنا هي التي تسيء إلينا. الشاهد من الكلام أن هذا الحديث يشير إلى هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. إذا أعطيت صحة أو قدر من الصحة وأعطيت فراغ أو قدر حتى من الفراغ، استثمر هاتين النعمتين بأقصى ما تستطيع. يقول الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وقال الفضيل بن عياض وتعالوا نتحسر على أنفسنا حينما نرى أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يقدر يعد ويتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، يعني حارس على لسانه حتى على عدد الكلمات التي يتكلمها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له لعلنا شغلناك، قال أصدقكم، مش هكذب عليكم، أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، يعني أنتم عطلتموني عن الخير. وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. وجد جماعة جالسين بيدردشوا وبيسمروا وضحوا به اقتلوا الوقت، فقال له صرت مناخ البطالين، صرت المصطبة التي يجلس عليها أهل الله والغفلة، فرفض أن يجلس معه. وقعد جماعة عند معروف الكرخي فأطالوا القعود، فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها فمتى تريدون القيام. وقال بعض السلف من فاتته صلاة الفجر أو ركعة الفجر فليلعن الثقلاء، فليلعن الثقلاء يعني الذين يزورون الإنسان بعد العشاء ويسهرون معه سهرا طويلا حتى يعطلوه عن ركعتي الفجر. وقال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، يعني المجلس يكون بقدر الحاجة، إذا كانت صلة رحم، نوع من التودد للناس، عيادة مريض، غير ذلك من الأسباب تقضي حاجتك وتنصرف، أو تجتمع معه على طاعة، قراءة كتاب، مسألة علمية، حفظ قرآن، تسميع قرآن، ذكر الله عز وجل. أما ما سوى ذلك وقد قضيت حاجتك، فالقاعدة أنه إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. إذا طال لماذا؟ سوف ينشغل بعد ذلك الشيطان، يشغل الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالكلام فيما لا ينفع ولا يجدي. ولذلك قال الحسن أيضا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحق الحق أنت واشغلها بالإيه؟ بالحق. وكان عثمان الباقلاوي دائما الذكر لله تعالى، فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فهذه نصيحة ذهبية للإخوة نرجو أن يلتزموا بها. إذا كنت في المسجد صليت قضيت حاجاتك حضرت درس العلم امشي وحدك، لأنك إذا كنت وحدك ممكن تسمع القرآن وأنت تمشي تذكر الله سبحانه وتعالى. لو مشى معك أحد سيعطل بعضكم بعضا، فإن كنتم تمشون جماعة لكن كل واحد يشغل بالذكر لا بأس، أما إن جماعة تتكلموا في كلام لا يفيد فالوحدة أفضل من هذه الجماعة. واضح؟ كما يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. أي نعم. أيضا من أسباب سفل الهمة العجز والكسل، العجز والكسل، وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. كثيرا ما كان يقول: وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، العجز يعني هو يريد أن يفعل لكن غير قادر، الكسل قادر لكن ليس هناك همة، كسول لا عنده فتور وكسل. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول، العاجز قد يعذر لأنه هو بيحاول ولا يستطيع، فبيحاول ما يستطيع، فتخلف العمل نتيجة عجز. لكن الكسول عنده القدرة لكن همته هي ضعيفة، فلذلك لا يعذر الكسول. وقد يعذر العاجز، فالكسول يتثاقل ويتراخى مع القدرة على أداء ما ينبغي. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا إنسان لابد أن يضعها أمام نفسه، يعني إنسان مطالب من وقت وآخر أن يجدد التوبة، كل نفس جديد أو ثانية تمر بعمرك هذه فرصة جديدة، جدد التوبة، ما تقولش من الأسبوع الجاي، تقولش من الشهر الجاي، لا تقل بعد ما أعتمر، بعد ما أحج كما يضحك الشيطان على كثير من الناس، متى تتحجبين؟ بعد ما أروح أحج واجي. فأنت تضمنين عمرك عمرك، وهل تظنين أنك غير مسؤولة عن الحجاب في هذه الفترة؟ أنت آثمة وتحملين هذا الوزن. فكذلك في كل طاعة تؤجل بلا مبرر أو بلا مسول. فلو أرادوا الخروج الصادق، كل الناس يقولون أنا أريد أن أتوب، أنا أريد أن أستقيم، ويعاهد الله الصادق يأخذ بالأسباب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أردت أن تنهض من الوحل، وحل التدخين، وحل المخدرات، وحل الغفلة، وحل اللهو، لابد تعد عدة، يعني ابذل من الأسباب ما يثبت جديتك في هذا الأمر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روي أن رجلا قال لخالد بن صفوان، وأنا أعتذر أني سأحكي هذه العبارة لكن أضطر أن أحكيها لأنها مناسبة لما نتكلم به. قال رجل لخالد بن صفوان: ما لي، هو بيقول لخالد صفوان والناس اللي دايما زملائه من العلماء أو العباد، يقول له: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم. قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، وقد ترى الرجل موهوبا ونابغة فيأتي الكسل فيخذل همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. ولذلك قلنا الكسول لا يعذر، لأن الكسول قادر، قادر على أن يفعل بخلاف العاجز. فممكن إنسان يكون موهوب فعلا وذكي وقادر على العمل لكن تنحط همته فتشل طاقته. قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لا أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر لكن الكسل هو الذي يعجزك، ولذلك لا تعذر بالكسل. ومنها، أي من أسباب ضعف الهمة، الغفلة. وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، كلما زاد الجهل كلما زادت الغفلة في الإنسان. والجهل عدو الفضائل كلها. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. لا تقعد فارغ من العمل الصالح، لأن ما في شيء اسمه فراغ، الموت يطلبكم، الموت يجري وراك، وكل لحظة تمر أنت تقترب خطوة إلى القبر، وهو موعد أنت لا تعرف متى يحل، قد يكون بعد ساعة، بعد لحظة، بعد دقيقة، بعد سنة، لا تدري متى يحضر. فكن متأهبا لملاقات الموت. ولذلك يقول: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ولذلك قال أبو الدرداء: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب. هو بيجري وراء الدنيا والموت بيجري وراء، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب، ولغافل وليس بمغفول عنه. هو غافل، لكن هل لا غافل عنه؟ لا، ليس بمغفول عنه. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وغافل وليس مغفول عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سقط عليه. ضاحك ملأ فيه، كما نرى بيضحكوا في الحاجات الكوميدية ويضحكون على الإخوة في التمثيليات والمتطرفين والإرهابيين، وكل هذا مما يوحيه الشياطين إلى هؤلاء الناس، يضحك ويفرح ويمرح وهو لا يدري هل الله سبحانه وتعالى فوق السماء راض عنه أم ساخط عليه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ينكتوا على هؤلاء الملتزمين.
وسئل ابن الجوزي أيجوز أن أفصح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظ الله تعالى، والحقيقة كلامه طيب جدا في هذه المسألة فأريد قدرا كبيرا من التركيز. يقول فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول لابد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. لابد من شيء من الغفلة كما قدمنا في الكلام، لأن كل شرة بيعقبها فترة، لكن ما تخليش الفترة دي هي المستقر والوطن، فترة مؤقتة تستريح فيها ثم تعود من جديد للعمل والاجتهاد. فكذلك يقول ابن القيم لابد كل إنسان لابد له من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، لا تجعل نومك ثقيلا وتستقر في الغفلة وتبقى هي الأصل يعني في حياتك. ثم يقول الشيخ الراشد والمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم، الحد الأدنى من الراحة الذي يحتاجه جسمه أو يكفيه، كل حسب صحته وظروفه خاصة، وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. أننا في زمان حتى الهواء الذي نتنفسه مسموم، لا أعني العادم وتلوث البيئة الذي يتحدثون عنه، نعني تلوث البيئة الإخلاقية، تلوث البيئة الثقافية، تلوث البيئة الفكرية، تلوث البيئة الاجتماعية، التلوث في كل مكان. وقد ضرب له بعض الناس مثالا فقال يعني لو أن الناس كما يفعلون في الريف يغلقوا الحجرات واضح، ويجيبوا الفحم يحرقوا الفحم عشان يتدفوا واضح، وايه ويقفلوا الشبابيك عشان الدنيا بارده مثلا، فماذا يحصل؟ تحصل حوادث الايه الاختناق، بيخرج الغاز او اكسيد الكربون احتراق غير تام، فيطلع الغاز ويخنقهم وهم يتلذذون بهذا الهواء الذي يستنشقونه. لو ان هؤلاء الذين يختنقون دون ان يشعروا، يختنقون رويدا رويدا دون ان يحسوا بهذا السم، لو اتى رجل مثلا وفتح عليهم النافذه، حينئذ فقط سيحسون بالفرق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي. نفس الوضع بالنسبه الينا، لا توجد نافذة ننقي بها الهواء المسموم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعطاه من الهواء إلا النافذة التي تطل على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حينما نرى أحوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه، وحصل منا نوع من التكيف مع هذا الباطل، بل التأثر فيه شينا أبينا. فلا يمكن أن تنصلح أحوالنا إلا بالمقارنة باستمرار مع أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأنهم الذين عاشوا في بيئة نقية 100%، كان الغلبة للإسلام، الكلمة العليا للإسلام، فما كان في أي تضليل أو تسميم لآبار المعرفة التي يستقي منها المسلمون. الآن كل الآبار تقريبا مسممة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من وقايا يدعون إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ويذكرون الناس بأحوالهم. المنبع الوحيد الآن الذي نستطيع أن نقوم به حججنا أن نطلع من وقت آخر على أحوال السلف حتى نراجع أنفسنا، وإلا نسقط سرعة للتضليل وللآبار المسمومة ولهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله، يقول وهذه عبارة حقيقة في غاية الأهمية، يقول وإن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف طبعا والدش والفيديو، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة، فيقول بديع الزمان إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء. النورسي في زمانه كانت وسيلة اتصال بين القطار العالم هي الجرائد، اما الان مش جرائد ولا شيء، ده هو مجرد مش هقول حتى خطوه يخطوها الى جهاز التلفاز ويشغل الدش، لكن بالريموت كنترول سرار هو جالس على فراش ممكن يطوف به في كل انحاء العالم ويطلع ويعرض قلبه لكل انواع الكفر وكل انواع المعاصي والفواحش بكل ما تعنيه كلمه كل من معنى، تغزو وتغزو اهله وتغزو اولاده في كل مكان، فضلا عن مناهج التعليم، فضلا عن الفتن في الشوارع، لكن اقول كل تناجي بالاثم الان يعني اعظم بكثير مما كان يتكلم عنه النورسي رحمه الله. يقول ان هذه المدنيه السفيهه المصيره للارض كبلده واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفله بحيث لا يخرق الا بصرف همه عظيمه، يعني لا يستطيع الانسان ان ينجو من هذه الفتن كلها الا بهمه قويه جدا لأن الهوى يدفعه لهذه الأشياء. الهوى يدفعه، الشيطان يسوله، صحبة السوء تحرضه، النفس الأمارة بالسوء تأمره، فبالتالي لا يستطيع المقاومة إلا إذا كان له همة يستعلي بها ويصعد ويرتقي أعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفلة كسبب من أسباب انحطاط الهمة. منها التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أنه يعيقها بكلمة سوف حتى يفجأه الموت. وأكثر ما يصيح أهل النار من كلمة سوف، يقولون واحزناه من سوف، سوف أصوم، سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أفعل كذا. فما دامت في سوف ما بينجز الإنسان شيئا، يقول إذا همت نفسه بالخير سوف أفعل فيما بعد يؤجل، فإذا حضره الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ألم تعطى الفرصة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم يعني ألم نمد في أعماركم فترة كافية، إن من كان أراد أن يتوب كان عنده فرصة يتوب. وجاءكم النذير قيل في تفسيره أشياء كثيرة، لكن من ضمنها إيه؟ الشيب، الشيب في الرأس. جاءكم النذير يعني الشيب، هذا هو النذير، إنذار بقرب الموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، تركه 60 سنة ومد في عمره حتى وصل 60، وما ذلك ما تاب ولا أناب بل يتمادى في المعاصي والمخالفات. فيعني بعد 60 سنة ماذا ينتظر؟ هذا فيما يتعلق بمن يقول سوف، أو بدل ما يقول سوف يركب بحر التمني. بحر التمني يعني إيه؟ أحلام اليقظة، أحلام ساعات الإنسان يعيش في حلم، الحلم يكون حلما لذيذا يود ألا يستيقظ، عنده وقت الصلاة، عنده شغل، عنده أي شيء، هو ما يريد أن أي يفسد عليه أحد هذه اللذة، وهي لذة خيالية وهمية عبارة عن أحلام في أحلام، أحلام نوم أو كظل زائلي إن اللبيب بمثلها لا يخدع، لكن هذا يريد أن يستمر نائما حتى يتمتع بهذه الأحلام، أنه يطير وأنه يأكل أو يشرب أو كذا أو كذا مما يروقه ويسره من هذه الأحلام. فإما أن الإنسان يسوف يقول سوف أصوف، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أفعل، والعمر يمضي ويجري، وإما يركب بحر التمني. تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع، وهو بحر لا ساحل له، عمره ما حينزل على شط، حيبقى في هذا البحر بلا نهاية. يدمن ركوبه مفاليس العالم، كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رؤوس أموال المفاليس. الشخص المفلس إيه رأس ماله؟ التمني، يحلم، يظل إيه؟ يحلم بأنه كما سنأتي بمثال قريبا إن شاء الله. أما بضاعة ركابه، ركاب السفينة اللي في بحر التي تخوض في بحر الإيه؟ التمني الذي لا ساحل له، ما البضاعة؟ بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، يده والحصير، يده التراب، ما حصل شيء، لأنه لا يحقق شيء في عالم الحقيقة، كل إنجازاته في عالم الخيال. الإغراق في أحلام اليقظة، أحلام اليقظة في حد ذاتها ليست ضرة إذا كان يترتب عليها عمل، يعني كل إنسان يعني وهو مستيقظ كذا يفكر يفعل كذا وكذا من أعمال الخير مثلا، أو يخطط لشيء نافع له، واضح؟ وما دام هذا التخطيط ينقلب بعد ذلك إلى واقع فلا حرج في ذلك، لكن المشكلة في أن كل حياته تكون أحلام يقظة ولا يفعل شيئا على يعني الإطلاق. فأين يعني ترتفع همة مثل هذا الشخص؟ فيقول ابن القيم في مدارج السالكين وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وقد جاء في بعض الكتب قصة حكيتها من قبل لكن لا مانع من تكرارها، أن ناسكا كان له عسل وسمن في جرة، سمن وعسل في جرة، ففكر يوما، فكر بقى على طريقة إيه بتوع الأمانية الكاذبة هؤلاء، ففكر يوما فقال أبيع الجرة، انظر استغراقه في أحلام اليقظة وفي الأمانية، أبيع الجرة ب10 دراهم وأشتري ب10 دراهم 5 أعنزات فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في إما سنين أو سنتين، المخطوطة في كتاب عيون الأخبار غير واضحة، فالذي يحسمها إن احنا نعرف هي المعزة بتجيب كم في المرة الواحدة. المهم خلاصة الكلام أنا ما أعرف يعني، يقول أبيع الجرة ب10 دراهم وأشتري 5 أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج، إما قال في سنتين 200 أو في سنين 200، وأبتاع بكل 40 بقرة، كل 4 من العنزات يشتري بهم إيه؟ بقرة، وأصيب بذرا، اشتري بقى بذور فأزرع وينمى المال في يدي، فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل، ويولد لي ولد، يولد لي ابن، فأسميه كذا، وأخذه بالأدب. هو الرجل قاعد ومعاه العصاية، وأخذه بالأدب، فإنه عصاني ضربت بعصايا رأسه. ورفع العصاية كانت في يده العصا، فرفعها حكان الضرب، فأصابت الجرة فانكسرت، وانصب العسل والسمن على رأسه. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق جبل من مال في سبيل الله لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى ولا سوء الخاتمة إلا بعد أن ينجيه الله ويرى الجنة بعينيه، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يعني خوفا من الله. كلما زاد في العبادة كلما زاد خوفه من الله، مش الاغترار بالله. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول، سواد الناس كثير، العدد الناس كثير، وسيغفر لي ولا بأس علي. يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون، أما نحن فنسيء ونرجو ونطمع ونؤمل. وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر، يقول: وما كنت، هو بيمدح يعني أحد ممدوحيه، يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية، لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. يعني حالة استثنائية، لو جو صافي فهو غير صافي، لأنك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الأهوال. معنى كدر العجاج هو غبار الحرب. يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية، لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. من أسباب انحطاط الهمة، وهو أخطر أو من أخطر هذه الأسباب، ملاحظة سافر الهمة من طلاب الدنيا. أن تجعل أمام يعني عينيك أو في المحيط الذي تتأثر به من حولك أناسا انحطت همتهم وسفلت إرادتهم، فإن سافر الهمة من طلاب الدنيا كلما هممت بالنهوض جذبك إليها وغرك قائلا: أمامك ليل طويل فارقد. الليل لسه طويل، نام. واضح؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير جلد غليظ ينفخ يعني عشان النار. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حال جليس الصالح وجليس السوء، لابد أن تتأثر به شئت أم أبيت. فحذاري من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. قول الأطباء يعني أن الأمراض تعدي وتنتقل بإذن الله، فكذلك الأخلاق أيضا تنتقل بالتأثير وبالعدوى، لأن الطبع يسرق. يعني إذا أردت أن لنفسك صورة معينة، فصاحب واحد في هذه الصورة سوف تدخل إليك. إذا صاحبت إنسانا غافلا لاهيا عابثا وتريد، فإذا صاحبته هذا يدل أنك تريد أن تنتقل لنفس هذه الصورة، وهذا مشاهد يعني ومعروف. وليس الإعداء طرق العدوى ليست فقط الكلام ولا الأفعال، وإنما أيضا تنتقل هذه العدوى بالنظر إلى أهل السوء وأهل البطالة، أو بالنظر أيضا إلى أهل الهمة تنتقل هذه العدوى وهذا التأثير. واضح؟ يعني ما سمعنا في الطب بعدوى تنتقل بالنظر، فهذا يعني يمثل ان هذا ده اخطر من الامراض الايه يعني الجسدية، وهذا شيء محسوس. يعني اذا كان ناس جالسين لما واحد بيتثاءب ماذا يحصل؟ ممكن اللي حوالين كلهم يشتاقوا او بالفعل يعني يتثاءبون مثله. اليس هذا مما هو معروف؟ فالانسان بتنتقل العدوى حتى بالنظر، والروح بيكون لها تأثير على الروح التي يعني تجالسها. اي نعم. فالنظر في الصور يورث في النفوس اخلاقا مناسبة لخلق المنظور اليه. ولذلك لابد الانسان يستحضر هذا المعنى. النظر في صور الظالمين او الفاسقين لابد ان يطبع تأثيره في القلب، يعني واحد ينصر ولذلك من رحمة الله إنسان إذا ربنا عافاه من النظر إلى التلفزيون وإلى صور الملوك والرؤساء وهؤلاء الناس والممثلين والفنانين، إنه ما تنظر إليهم. سلامة لقلبك ألا تنظر. إذا نظرت لابد سيحصل عندك نوع من أي نوع من أنواع التأثير. فلذلك كن في عافية وسد هذا الباب حتى لا تتأثر بأخلاق هؤلاء القوم. أم جرير العابد دعت عليه بإيه؟ ألا يموت حتى ينظر في وجوه الزانيات. وقد حصل القصة المعروفة في صحيح مسلم إلى النظر بالفعل. يعني أمه كانت ترى أن هذه عقوبة دعت عليه بها، دعت عليه بأن ينظر إلى وجوه أنه لا يموت حتى يفتن هذه الفتنة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا أمر مضر جدا بالإيمان ويضر جدا به القلب. فلا تفعل كما ذكرنا من قبل في الأسير الذي يفرح بالرق ويفخر به، يفخر أنه عنده دش ويفخر أنه بينظر للتلفزيون والأفلام وكذا. أنت تقتل نفسك، أنت تسمم قلبك ولا تضر إلا نفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أنت المتضرر في الحقيقة. يعني النظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس البشرية؟ ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. ومنها من أسباب انحطاط الهمم العشق، الوقوع وقوع إنسان في أسري العشق. ولا شك هذا الموضوع يطول الكلام فيه جدا، وهو من البلاء الذي تجند من أجله الآن هيئات وأموال. ولماذا؟ أن كل شاب يعني يحث حثا على أن يكون في حياته فتاة يتخيلها ويتغنى بها وينشد لها الأشعار والأغاني وكذا وكذا، وأن هذا هو الوضع طبيعي محاكاة لأحوال يعني الكفار واضح. فالحقيقة هذا الموضوع موضوع كبير، لكن لأن ليس موضوعنا الأساسي نشير إشارة عابرة لهذا الأمر. لماذا العشق يسفل الهمة؟ لأن هذا العاشق تستنفد كل طاقاته في تحصيل محبوبه، كل همته أنه يراها أو يقابلها أو يحصل كذا أو كذا. فكل همة الإنسان تتجه إلى وتطوف كل حياته تطوف حول محور معين، هو امرأة أو غير ذلك مما من المعشوقات. فالشاهد أن همة العاشق تنحصر في ماذا؟ في أن يحصل ما يحبه، فيلهيه عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بئس للظالمين بدلا. فعالي الهمة يأنف ويستنكف أن يستأثر للعشق الذي يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون. وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه وأتلف دينه ودنياه. والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، ترى الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين منص. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم. فالحقيقة الموضوع أخطر من ذلك ويحتاج أو أكثر محاضرة حقيقة حتى نوفيه حقه، لكن هذه إشارة عابرة. المقصود الإشارة إلى تأثير العشق في الهمة، أنه في الغالب يعني في الغالب يحبط الهمة إلا إذا صادف عشقا مباحا، وهو عشق الزوجة لم يرى للمتحبين مثل النكاح. لماذا؟ أنه حصلها في هذه الحالة وصارت تحت سلطانه، أما خلاف ذلك فالأحوال كما يعني تعرفون. منها من أسباب سفل الهمة الانحراف في فهم العقيدة. الانحراف في فهم العقيدة ينعكس أيضا على همة الإنسان، ونخص بالذكر هنا قضيتين من قضايا العقيدة. من يقول ما هما؟ تفضل. أحسنت. ها؟ إيه الموضوع؟ مسألة العقيدة إذا الإنسان أساء فهمها تجعل همته سافلة. الانحراف في فهم الإيه؟ هو القدر، قضاء والقدر، القضاء والقدر. سوء فهم قضية القضاء والقدر بلا شك ينعكس انعكاسا واضحا جدا على همم بعض الناس، خاصة الذين يذهبون إلى مذهب الإيه؟ الجبرية. أي نعم. وطبعا سبق الكلام في هذا بالتفصيل، والمقصود مجرد الإشارة. فسوء فهم القضاء والقدر يؤدي الإنسان إلى يعني التواكل أو عدم تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. كذلك أيضا بدعة الإرجاء، أن الإيمان كلام فقط معرفة بلا عمل، وأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وأن الناس لا يتفضلون في إيمانهم. فطبعا هذا أيضا بدعة الإرجاء من أخطر البدع تأثيرا في الهمة. من أسباب انحطاط الهمم الفناء والصلاح صوفي، لكن نحن مضطرون في استعماله هنا لأن هذا واقع كثير من الناس، الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد. طبعا حقوق الأهل والأولاد هذا من واجبات على الرجل، أن ينفق على أهله وعلى أولاده ويقوم بواجباته نحوه. لكن نحن ما نتكلم عن شخص يؤدي الواجب الذي عليه، لكن نتكلم عن واحد يعني يستغرقه الأهل والأولاد بصورة بحيث تفتنه تماما عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصورة يتحقق فيها ما حذرنا منه الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما من عدوا لكم؟ هي عداوة غير مباشرة، أن العدو إما عدو صريح وإما عدو متلون. إيثار رضا الأهل ورضا الأولاد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى
والافتتان بهم بحيث الإنسان يرتكب مخالفات في سبيل أن يأتي لهم بالمال مثلا أو غير ذلك، هذه عداوة حقيقية لأنها تؤثر في الدين سلبا. فمن ثم أطلق الله على هؤلاء الأحباب الذين يحبهم الإنسان أطلق لهم لفظ الإيه؟ عدوا لكم فاحذروهم كما تحذرون الأعداء. فمن أسباب انحطاط الهمة الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد واستغراق الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم. يعني الأب ما له وظيفة غير أنه يحقق رغبات الأطفال، يحقق رغبات أو كل رغبات الأطفال، هم يأمرون وهو ينفذ ويقول سمعنا وأطعنا. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة هذا هو الذين عليه. أين فالتوسع في هذا نظرا إلى هو ينظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن لأهلك عليك حقا، لكنه يترك إيه؟ وإن لربك عليك حقا. فالمسلم مطالب أن يكون متوازنا، يعني يعمل نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد عد وقال وأيضا يغفل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حق، كل ذي حق يأخذ حقه. وعد الله سبحانه وتعالى الأهل والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله عز وجل. روى ابن جرير عن عطاء بن يسار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا إلى من تدعونا فيرق ويقيم ويترك الجهاد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من هذه الأسباب أيضا المناهج التربوية والتعليمية الهدامة، المناهج التعليمية الهدامة التي تحطم اعتزاز الشباب بإسلامهم والإيمان بأنه لا خلاص لهذه الأمة إلا بالإسلام. فيعني مناهج تثبط الهمم وتخنق المواهب وتكبت الطاقات وتخرب العقول وتنشئ الخنوع وتزرع في الأجيال ازدراء النفس وتعمق فيها احتقار الذات والشعور بالدونية. طبعا أغلبكم انصرف المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، لكن في الحقيقة أنا ما أقصد هذا وحده، أنا أقصد ما هو أوسع من ذلك وبالذات مناهج الصوفية في التربية وفي التعليم، فإن هي أيضا تشارك المناهج التعليمية في تدمير الهمم ويعني تثبيتها. واضح احتقار الذات في المناهج التعليمية بالصورة التي يضخمون بها صورة الغرب وصورة أمريكا وصورة الكفار، أنهم وصلوا إلى أشياء يعني هؤلاء الناس قمم وهم دول النموذج ودول القدوة ويسترون عورات الغرب والعالم الغربي العورات القبيحة التي إذا كشفت لتأفف الناس من هؤلاء الكفار. ففيه في عندهم من العورات من كل أنواعها ما يعني يليق بأمثاله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ففي عملية تجميل، تجميل متعمد خاصة من خلال الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية، وحاولوا دايما كما حكي لي يعني أخي يقول دايما يتعمدوا في الأفلام أنه يفتح الثلاجة وفيها بقى ما يعني لذة وطاب من الطعام والشراب وكذا وكذا، البيوت مزينة بصورة معينة يعني إيه؟ نوع من الدعاية غير مباشرة أن هؤلاء الناس يعيشون في جنة وتزيين للدنيا حتى يعني نقتدي بهم ونجري وراءهم. واضح. فالشاهد يعني هذا بيكون في نوع من الايه حتى الانسان يلاحظ للاسف الشديد في كثير من اساتذه الجامعه من اساتذه الجامعه ان عندهم موضوع بيزرعوا فينا بدون ما يقصدوا او ربما بعضهم يقصد موضوع احتقار الذات الدونيه، سواء في استعمال اللغه لابد تستعمل اللغه الاجنبيه. يعني كنت اعد بحثا فما وجدت مراجع باللغه العربيه على الاطلاق في هذا الموضوع، كان عن انحرافات الاحداث، فاضطررت لان انقل من مصادر كثيره جدا بالعربي وجدها بتعالج انحراف الاحداث في بلادنا، فنقلت منها باللغه العربيه، فكان يعني انكار شديد جدا ورفض البحث ان يدخل في البحوث المقبوله بسبب ايه؟ وجود فقرات باللغه العربيه اضطررت لتصويرها لان لم اجد اي مرجع اجنبي مثلا يتناولها. فطبعا يعني هذه لغتنا نحن، اللغة التي نتكلمها جميعا ونفهمها جميعا. واضح. وهناك حاجة إلى هذا ومع ذلك نظر إلى هذا بنظرة الزراء. أنتوا بتقولونا في تعلمونا بتقولونا أن الإنسان تنهوننا عن احتقار الذات وتنهوننا عن الدنيا، أليس في تعظيم الغرب بهذه الصورة احتقار للذات؟ أليس في ذلك يعني اعتراف بأننا بالدنيا أمام هؤلاء الكفار؟ واضح. الشاهد طبعا الموضوع يعني طويل، لكن الإشارة هنا إلى يعني المناهج التربية والتعليمية تغرس فينا ان احنا دون، ان احنا يعني ايه قل، ان كل الكفار دول اقوى مننا واعظم مننا واعلى مننا في كل شيء، هم افضل، واننا ينبغي ان نفزع الى مناهجهم ولا نرضى بها بديلة، حتى الاسلام لا نقبله بديلا عن هذه الجنة الموعودة في جحيم امريكا والغرب. ايضا من هذه المناهج التي تزرع احتقار النفس وازدراءها والدنية الشعور بالدنية مناهج الصوفية. الصوفية اذكر لكم بعض العبارات، مثلا قول بعض الصوفية الفقير هو الذي يأكله القمل
ولا يكون له ظفر يحك به نفسه، القمل يعني يكثر في جسده حتى يأكله، هو ده الفقير الصوفي. وقول ثانم، وطبعا كل ده ترقوه أو اقتبسوه من مين؟ من الرهبنة. الرهبنة لو أنكم رأيتم الرهبنة داخل دير مثل دير وادي النطرون، هذا رأيته بنفسي في ظروف معينة. يعني الناس رايحين جايين اللي هم معتكفين هناك في الدير، وشه أسود من كتر الطين، الطين الذي على الوجه يستحم ولا يقرب الماء أبدا، فهذا موجود حتى الآن، لكن يسترونهم داخل الجدران حتى لا يظهروا في الخارج. تجد الطين والقذارة في خده وفي جبهته، طين متراكم يبدو له سنوات ما اغتسل وما اقترب من الماء، كحال أسلافه من قبل، إنه يفخر إنه مكث 50 سنة وما مس الماء. هذا كان عندهم طريقة للتعبد اللي هو بهذه الطريقة الفجة المنكرة، غير الذل الذي يقع في غير موضعه حينما تربي الصوفية الناس على التمسح بالأعتاب، السجود للقبور، التذلل للموتى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك صريح، خروج من ملة الإسلام. أن تستنصر بالميت وتدعو لأجل أن يرزقك ولدا أو يشفي مريضك أو ينجح ولدك وغير ذلك مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا بلا شك هبوط بالهمة إلى أحط مستوى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الصوفي يقول الفقير الواصل يعني الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به جلدا. ثاني يعرف الصوفي، يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. دمه هدرا وملكه مباحا، هذا هو الصوفي. هل في احتقار للذات أكثر من هذا؟ أين أنت من تربية رسول الله عليه السلام الذي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يرفع لدرجة الشهادة. فأنت تأتي أيها الصوفي تقتبس من الرهبان، من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن سار معك ميلا فسير معه ميلين، ومن أخذ رداءك فأعطيه قميصك، إلى آخر هذا الكلام الذي يربي في النفس يعني هذه المعاني. فهذا الشخص يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباح. وفي الحقيقة لا يمكن أن تحس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا من عليك الاعتزاز بالمنهج السلفي، فهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، إلا إذا نظرت إلى الضد، إلى منهج الصوفية وانحرافات الصوفية وضلالات الصوفية وأوليائهم المخرفين ومعاندتهم لدين الله سبحانه وتعالى، حينئذ تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا عصمك من هذه الضلالات. صوفي ثالث بيحكي يقول إنه ما سر في إسلامه إلا 3 مرات، من ساعة ما أسلم ما دخل السرور على قلبه إلا 3 مرات، 3 مناسبات. الأولى كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها تشرفنا، وكنت مريضا في المسجد، فجرني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يكون قذرا يتأفف الناس منه حتى يلقوه في الشارع، أو أنه ينظر للفروة ما يستطيع يفرق بين الشعر وبين القمل من كثرة القمل؟ فانظر إلى كيف تنحط، هل مثل هذا يصلح أن يخرج يجاهد في سبيل الله أو يتعبد حتى في العبادة التي يزعمونها، أو يطلب علما ويسهر الليالي في طلب المعالي؟ هل هذا يحصل منه مثل هذا اللي بيفتخر أنه هو القمل مش بيتميز من الشعر بتاع الفر؟ فبلا شك التربية الصوفية بتغرز الاحتقار النفس والإحساس بالدنيا وتثبت وتقتل الهمم وتدنيها. من ذلك أيضا من مظاهر المناهج التربوية الصوفية بالذات تنحط بالهمم الإعراض عن علوم القرآن والسنة، وترهيب المريدين من طلب العلم الشرعي، يخوفوا الناس من العلم الشرعي. احنا لقينا الحقيقة والناس لهم الشريعة والعبادة والعمل والطلب العلم، هذه السلالم، احنا وصلنا خلاص، فكيف نصعد على السلم؟ فيسخرون من طلبة الحديث، طلبة العلم، ويهونون ويحقرون من شأن العلم. فحتى سقط من كم واحد منهم، كم يعني الجيب بتاعه، سقط من كم احدهم يوما القلم، وكان يخفي القلم خشية ان يفتضح بين الصوفية انه بيطلب العلم، فسقط منه القلم رغم انفه من جيبه، فقال له شيخه استر عورتك. وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال لو تركاني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، هم السبب اللي ايه جعلوني اعرض عن طلب علم الحديث. لقد مضيت الى عباس وانا احدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده، فلقيني بعض من كنت اصحبه من الصوفية فقال ايش هذا معك؟ قال فاريته اياه والراء الحديث التي نقلها من هذا المحدث، فقال ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، ثم مزق الاوراق فدخل كلامه في قلبي فلم اعد الى عباس، وبالتالي حرم من طلب العلم الشريف. طبعا من هذه المناهج ايضا التي تهبط بالهمم المناهج التي تحرض الناس على التقليد المذهبي، التقليد المذهبي، التقليد هذا مثل الجيفة يعني مثل الميتة تأكله اذا اضطررت اليها، لكن الاصل هو اتباع رسول الله عليه السلام. لأننا امرنا في القرآن بماذا؟ يقول تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه، اتبعوا الرسول عليه السلام لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى ايضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا نحن ما نقول إننا يعني لنرجع العلماء في فهم الكتاب والسنة، لكن نقول العالم قد لأنه غير معصوم قد يخالف القرآن أو السنة، لأنه غير معصوم اجتهاده أخطأ ويثاب على ذلك، لكن نقول نحن ندور مع الحق حيث دار. فمتى ما صح قول رسول الله عليه السلام فيجب المصير إلى قوله، وألا يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان. وللأسف التربية الصوفية أيضا فيها التقليد طبعا المذهبي، والتربية في بعض الهيئات أيضا الدينية تغرس موضوع الإيه؟ حب التقليد والاعتزاز بالتقليد. التقليد صفة مذمومة، ما هي صفة ممدوحة، تلجأ إليه في ظروف معينة وبشروط معينة، لكن ينبغي أن يحرض الناس ويربوا على التطلع إلى فهم الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، مش أن احنا نحرض الناس على السفل الهمة وأن يقلد ويأخذ بقول غيره دون معرفة دليله. سبق أنا يعني ما تقولوش علي أن أنا راجل عجوز وبكرر الحكاوي كتير، لكن أنا أكرر لأن أحيانا أكرر عمدا لأن بعض الناس بعض الإخوة بيكونوا غير موجودين معنا في كل المجالس، فهذا سبب التكرار الذي يعني يعلم الشطار. يعني حكيت لكم من قبل أو لبعضكم ما حدثني به أحد المشايخ الأفاضل من الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله، كيف أنه كان في مجلس في مسجد في الحضرة وهو شاب، حضر مجلس لأحد الشيوخ المالكيين فكان يدرس الناس. طبعا هذا الشيخ كيف ربى تلامذته؟ كيف ربى المريدين؟ ربهم أنه إذا أراد أن يعلمهم الوضوء علمهم كيف كان يتوضأ الإمام مالك، إذا صلى كيف كان يصلي مالك، إذا حج كيف، إذا اعتمر، إذا تزوج، إذا طلق، إذا خطب. فربطهم دائما بمن؟ بالإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر إلى خطورة الأمر على العوام. وصل الأمر به أن في أحد هذه المجالس يتكلم هو على بهذه الطريقة للتقليد، فقال له طبعا تعرف كلمة قبله احنا بنستعملها في اللغة العامية بمعنى قبله، قبله. فأنا أكرر العبارة بالمعنى العامي. قال الرجل للشيخ قطعه في الدرس وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، سيدنا النبي قبله ولا الإمام مالك قبله؟ من الذي بعث قبل الآخر؟ فوصل بالأمر بهذه الهوى المريدين إن واحد منهم بتصور إن مالك نبي زي ما محمد عليه السلام نبي، نتيجة التربية الذي تربطنا بأن القدوة هو من؟ هو الإمام مالك، أو الإمام مالك أبو حنيفة أو الشافعي. طبعا الأئمة يعني محبتهم واحتراهم دين نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى وما نخرج عن أقواله، لكن نتكلم على أن القدوة ينبغي أن يكون كما أمرنا الله تعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بمن كان يقتدي الإمام مالك؟ وذلك أحد مشايخنا من أنصار السنة حفظهم الله كان يعني يقول أنه لما جاي يتزوج المأذون بيقول له على مذهب أبو حنيفة، قال له أنا عايز أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه أبو حنيفة. أبو حنيفة تزوج على مذهب مين؟ يعني أبو حنيفة على من؟ على أي مذهب تزوج؟ تبعا للرسول عليه السلام. فالشاهد أيضا موضوع غرس حب التقليد والاعتزاز بالتقليد، لا العكس، ينبغي طالب العلم أن يحرض وتستفز همته لكي يرتقي عن وهدة التقليد إلى أو وحل التقليد إلى اتباع الأدلة. طبعا نحن نرفض أيضا الشطط الذي يحصل من بعض طلاب العلم من سب الأئمة أو التطاول عليهم أو الاستقلال بالنظر في القرآن والسنة هو غير متأهل، هذا كله من الانحرافات بلا شك، لكننا ندعو إلى مداع إلى أئمة السلف ونعظم ما قاله الإمام أبو بكر بن أو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن المقلد بإجماع العلماء ليس معدودا من أهل العلم، المقلد ليس من أهل العلم. أي نعم. روى وأخطر من هذه المناهج التربوية والتعليمية سواء مناهج المدارس والجامعات أو مناهج الصوفية أو غيرها من المدارس التي تثبت الهمة، أخطر منها وأضر المناهج التربوية والتعليمية التي ارتضت العالمانية دينا بديلا لدين الإسلام، فراحت تسمي مؤابرة المعرفة التي يستقي منها شباب المسلمين لتخرج أجيالا مقطوعة الصلة بالله تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب وتأنف من الانتساب إلى الإسلام وتفتخر بالانتساب إلى الفراعنة أجدادنا الفراعنة، ويعاد ويزاد ويكرر تاريخ الفراعنة تقريبا في ثلاث مراحل من خلال مراحل التعليم من ابتداء إلى الثانوي، يكرر الاعتزاز بالفراعنة بطريقة مبالغ فيها جدا جدا وعلى حساب التاريخ الإسلامي، فقاتل الله يعني أعداء الدين ممن تأمروا هذه المؤامرة على شباب المسلمين. من هذه الأسباب وهو ما نختم به الليلة توالي الضربات وازدياد الاضطهاد العاملين للإسلام. بعض الناس حينما تتوالى الضربات والاضطهاد للمسلمين خاصة إذا طالت الموجة كما حصل لمدة سنوات، الآن الموجة ظلت يعني مرتفعة مدة طويلة والاضطهاد يزداد للعاملين لله سبحانه وتعالى ولدين الله، فبعض الناس للأسف الشديد يحصل عندهم شعور بالإيه؟ بالإحباط وشعور باليأس في نفوس هؤلاء الذين لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل هذا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن لأهلك كل من على وجه الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون لأمر العباد الذين على وجه الأرض كلهم
فيكون مثل الملائكة في العبادة والإخبات والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. الله قادر على ذلك، لكن تلك الأيام نداولها بين نسل هذه الدنيا. إذا كان الأنبياء أنفسهم أوذوا في الدنيا لأنها هينة على الله سبحانه وتعالى، ليست دار الجزاء إنما هي دار الابتلاء، دار الامتحان، نتيجة تظهر هناك. أما الدنيا فهي كلها امتحان وكلها اختبار وكلها يعني ابتلاء. فسنة البلاء من السنن الماضية، لابد أن يقع هذا الصراع بين الحق وبين الباطل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنزل الملائكة عيانا والناس يرونها وتتخطف أعضاء أعداء الدين كده عضوا عضوا وتمزقهم إرب، قادر على ذلك. لكن لو أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ستنتفي حكمة الابتلاء، يبقى نسبة إذن إحنا انتقلنا إلى الآخرة مش للدنيا، أن هذا يحصل في الآخرة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الغطاء الآن ما زال موجودا، فإذا كشف الغطاء وأصبح الناس مثلا يرون العذاب الذي يحصل في القبر، وأصبحوا يرون الملائكة وهي تعذب كفار مثلا أو الفاسقين من المحتضرين، وكل واحد ما يشتم في الإسلام تروح جاي ملائكة نازلة من السماء وتمزقه أمام الناس مثلا، هل هذه تبقى دنيا؟ فمن حكمة الله أن يكون في إيمان بالغيب ويقين بالغيب ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحجاب قائما حتى يميز بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب وبين الفاجر الذي لا يؤمن إلا إذا عاين وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين ينفع؟ اليقين الذي ينفع هو يقينك الآن قبل أن تكشف الحجب، إيمانك بإيه؟ بأن الله يسمع ويرى، وأن الله قادر على أن يعني يذل كل أعناق كل هؤلاء المعادين لدين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، والذين يفرحون بموالاة الكفار ويتحصنون بهم ضد المسلمين، ويكونون هم اليد التي يضرب بها الإسلام في عقر ديار الإسلام. هم رضوا بهذه الدنية وقبلوا لأنفسهم هذا المنصب. فهل معنى ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى خذل دينه وخذل دعوته؟ كلا، لأن لابد مهما طال الصراع لابد أن تكون العاقبة للتقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من البلاء، فهذا هو الذي نعيشه، هو ابتلاء وليس أكثر. كثرة الاضطهاد للإسلام الآن اضطهاد عالمي، نحن الآن نعيش في عصر كأنه لم يسبق له نظير، من كل العالم بلا استثناء حتى حكام العالم الإسلامي كل متواطئ على خنق الإسلام وإذلال المسلمين وإضعاف المسلمين تمهيدا لإقامة إسرائيل الكبرى. هذه الحقيقة المرة التي يعني نعترف بها علنا، كما قال جلالة الملك المدعو هذا حسين، قال وحسين بريء منه، هو الحسن والحسين بريء من الاثنين. قال ايه؟ قال له كلينتون في معاهدة السلام بتاعة الأردن، قال له لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. دي حاجات جديدة ما سمعنا بهذا من قبله، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، الله المستعان. حتى لما عمرو موسى، وما أجمل التصريحات التي يعني يأتي بها عمرو موسى، نأخذ منه كلام طيب أحيانا، لما قال يعني البلاد العربية يعني اهدوا شوية، مش معقول كده بتركضوا نحو إسرائيل بالصورة دي، ففزع جلالة الملك وغضب وقام يرد عليه في غضب ويقول نحن لا نركض نحو إسرائيل، نحن نهرول نحو إسرائيل. يعني شوف الفخ، بيفخر أنه يهرول نحو إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحبط كيد هؤلاء الأعداء أجمعين. فاستطالة الطريق، إنسان يستطيل الطريق، كله ابتلاء كله كذا، لا، بين وقت وآخر بيحصل تنفيس، فانتظروا يعني فرج الله سبحانه وتعالى، بين وقت وآخر يحصل تنفيس من عند الله سبحانه وتعالى وتمكين يعني للدين. فإذا استطال الإنسان الطريق يحصل ضعف في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نتبع سنته في كل أحواله. فمن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أحوال تشبه ما نحن فيه الآن، حصل اضطهاد للمسلمين، محاربة للدين، فكيف كان يعزي ويسلي أصحابه المضطهدين؟ كان دائما يزرع فيهم الأمل بماذا؟ بالتبشير بأن المستقبل حتما سيكون للإسلام. وصح عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. شوف كلمة تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، يعني العاقبة للمتقين لكنكم تستعجلون. اتركوا سنة الله تمشي في طريقها، لا تتعجلوا ولا تقفزوا فوق السنن كما يحصل من بعض إخواننا للأسف الشديد، من بعض الحركات أو بعض الجماعات تحاول أن تسبق السنن وتتعجل، يعني كما يحصل من المتعجلين، كما قال بعض الكتاب متعجلين من الشباب ومتعجلين من
الشيوخ، أما متعجلة الشباب فمعروف الحركات التي تحصل من إراقة للدماء وغير ذلك من تعجل الشباب، أما تعجل الشيوخ فقال إنه إن بعض الشيوخ يعني كانوا حريصين جدا على قفز فوق سنن الله والحصول والقفز إلى التمكين عن طريق البرلمانات والانتخابات، يظنون أن هذه قد توصلهم إلى هذا الهدف، فهذا أيضا نوع من الاستعجال، إن مش بالسهولة دي أبدا يحصل التمكين لدين الله، وليست هذه سنة الله عز وجل. فتأمل في هذا الحديث، الصحابة راحوا يطلبون من النبي عليه السلام أن يدعو لهم ويستنزل نصر الله عليه، فهل دعا لهم رسول عليه السلام؟ لم يدعو لهم. لماذا؟ لأن هذه سنة لابد أن تمضي، سنة البلاء، سنة ماضية لابد أن تقع. لما سئل الإمام الشافعي أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى، قال لا تمكن حتى تبتلى، لابد أولا من البلاء. واضح خبر يعني ميلاد هذه الدعوة، لما بلغ ورقة ابن نوفل ماذا قال؟ لئن وليالتني فيها حيا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة، لأنه كان يعلم سنة الأنبياء من قبل، كان على علم ورقة بن نوفل، فقال هذا لابد منه. أنت كيف تقول أو مخرجيهم؟ طبيعي لابد أن لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كذلك الغلام مع في قصة أصحاب الأخدود، الغلام مع الراهب، الراهب قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فلابد أن يقترن البلاء به، يعني هذه سنة ماضية، أن يفتن الناس حسب الناس أن يترك أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. كلمة الفتنة مأخوذة من إيه؟ تقول دينار فتين، دينار ذهب يعني فتين، تقول فتنت الذهب، يعني جبت الذهب الخام ودخلته في الفرن حتى ينصهر فينفصل الغثاء والزبد والشوائب ويستقل الإيه؟ المعدن الخالص الصافي اللي هو الذهب النقي، فلا يمكن ينفصل إلا عن طريق الصهر. فالفتنة مأخوذة من هذا المعنى، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، الإمام أحمد في فتنته. واضح؟ فكلمة الفتنة معناها أن توضع في ابتلاء، حتى ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. عدل عن الدعاء لهم إلى تذكير بأن هذا قانون وسنة ماضية، أن لابد من البلاء حصلت في من قبلكم وستحصل لكم، لكن تذكروا أن العاقبة للمتقين. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.